الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تحديد درجة الضرورة التي ينشأ منها المذهب والتمذهب العقائدي والمذهب والتمذهب الفقهي، وأن هذه الضرورة يجب أن تكون على كل بنيتها بحسب واقع الدين وبحسب الأدلة، لها بنيوية ركنية، هذا هو اللازم، سواء علم بها من علم، جهل بها من جهل، التبست على فهم بعض أو لم يلتبس. فالضرورة يعني بالتالي كما مر أسس الدين وأصول الدين والضرورة العامة، هذه هي أشياء في الخارج في يعني في واقع الدين ومتن واقع ثبوت الدين هي لها بنيوية خارجية في منظومة ونظام الدين، كما ورد كثير في بيانات الأئمة عليهم السلام. مثلا أثافي الإسلام ثلاث، طبعا هذا العدد ليس حصري وإنما نسبي، نسبي بهاللحظة يعني التعداد. مثلا ورد أيضا أساس الإسلام حبي وحب أهل بيتي، هذا لاحظ يشير ليس إلى موقعية البنيوية في الدلالة، يشير إلى موقعية بنيوية هذه الأمور بحسب الخارج، الوجود الخارجي، الموقعية الخارجية. فإذا لاحظ الضرورة تارة تبين في الوحي بلحاظ الوجود الخارجي، وتارة تبين بلحاظ ماذا، بلحاظ بنيتها في الأدلة. ومرت بنا قاعدة ولو بشكل إجمالي أن هناك تناسب طردي مضطرد بين درجة بنية الشيء في الدين ودرجة الدلالة البنيوية في الأدلة، يعني بين الإثبات والثبوت هناك تلازم مضطرد. ومن ثم السيد المرتضى قال على هذا البيان لمعنى الضرورة التي هي بالتالي قوام الإيمان وقوام الدين الواقعي، هذا البنيان سواء في الثبوت يعني في الواقع أو في الأدلة، هذا لا يختلف في واقعه بين أن يكون النص جلي أو النص خفي، بين النص يوجب العلم لدى الطرف الآخر بنحو اضطراري قهري إلى هذه الدرجة، أو بين يكون النص لا يوجب إلا بالاستدلال والتدبر. يعني إذن في كلام السيد المرتضى نكتة لطيفة، أن بنيوية الضرورة في الأدلة أو في الواقع غير مرتبطة بنمط أو درجة إدراك عموم البشر والناس، وإنما هي بحسب واقع الأدلة. لمن يجهد نفسه أو يتعنى أو يتأمل ويتدبر ويتابع الأدلة يجد هذه الضرورة موجودة في واقع بنية الأدلة. فمثلا الآن افترض من باب المثال أنا أقرب كلام السيد المطلع، افترض واحد ما يعرف هندسة، أصلا ما يعرف ما يدري بالهندسة ولا هندسة البناء ولا ما جرى، لكن لو راجع وخاض في علم الهندسة لعلم دور الأعمدة والقواعد والأسس في البناء كم هي هامة. كذلك حتى الأدلة الدالة في علم الهندسة بالتالي بالنسبة إليه نص خفي، لكن هذا بالنسبة نص خفي هذا لا يعني أن هذه الأسس والأعمدة والقواعد ليست قواعد، قواعد يعني بالتالي وله دور وله دور، لأن الأدلة في الحقيقة عندما تعطي لنفترض صورة فوتوغرافية من باب المثال، الأدلة في علم الهندسة إذا تعطي صورة فوتوغرافية عن بناء البيت هو تعطي للأسس والأعمدة والقواعد مكانة خاصة، ربما في النظرة الأولى إذا شاف هاي الخارطة ما يلتفت، يحتاج لمن يشرح لدي الخارطة بالمقاسات والنسب والمناسيب وما شابه، بس هذا لا يعني أن هذه القواعد والأسس والأعمدة ليست أعمدة وأركان، هي تبقى أعمدة وأركان بحسب الوجود الخارجي وبحسب حتى الأدلة والمعادات الموجودة في علم الهندسة وعلم الرياضيات. فمن هذا القبيل إذن السيد المرتضى يزحزح درجة إدراك المسلمين أو عدم إدراك المسلمين الآن، مثلا بعض يزحزحها عن واقع بنية الدليل وواقع وجود المعتقد. المدار عنده كما هو هذا صحيح، المدار عنده على ماذا؟ على واقع بناء نظام الدين على هذا الأساس أم لا، من أسس الدين من أصول الدين أركان الدين أم لا، كشيء واقع، وأيضا بحسب البنية في الأدلة هذا هو واقع الضرورة وواقع أركان الدين أو أسس الدين أو أصول الدين وما شابه ذلك. أما حالات إدراك الشعوب فضلا عن الأفراد، إدراك الشعوب لهذه الحقائق بين أن يكون فائق وبين أن يكون خافت وبين أن يكون مجهول وبين أن يكون خفي وبين أن يكون جلي، هذه الحالات التي تتأثر بمستوى التعليم ومستوى الوعي الثقافي الديني لدى الشعوب ولدى الأمم، السيد المرتضى يقول هذا ليس دقيق، يعني ميزان صناعي جدا دقيق عند السيد المرتضى، يقول هذا ليس هو مدار في كون القضية من الضرورة الدينية أم لا، عذر أو عدم عذر البشر تجاه الأدلة أو تجاه هذا ليس منوط ومرهون الضرورة به، على خلاف لو كان إمامة أهل البيت كذا إذا لماذا المسلمون كذا، لكم بس الكلام في واقع الأدلة، أدلة القرآن كما مر بنا أمس لم ينادى بشيء في القرآن أو في الحديث القدسي أو في الحديث النبوي، لم ينادى بشيء كما نودي بفضائل أهل البيت ومقامات أهل البيت، الصلاة ليست هكذا، هي مقامات أهل البيت بالتدبر يفهم منها الإمامة، كيف أن إذا كانت الإمامة بهذه الخطورة كيف لا تكون واضحة لدى المسلمين كالصلاة، أولا واضحة أصل فضائل أهل البيت واضحة يعني كل من يقرأ القرآن حتى إن كان أمي براني بعيد بدوي يشعر بأنه، حتى في مقولة حقيقة واضحة صحيحة أن الشعوب لو تركت والقرآن والحديث النبوي حتى لأقبل الكل على أهل البيت، إنما سلسلة الحكام الجائرين طيلة التاريخ الغابر والحاضر هم اللي منعون عن الإقبال على أهل البيت، هم اللي منعون، يعني ليس فقط قضية السقيفة، لا هي كل قرن فيه سقيفة ضد أهل البيت عليهم السلام، يعني بالتالي هو الإسلام الحقيقي والإيمان الحقيقي العدل الحقيقي وهذا لا يروق الجائرين. فالمقصود يما كان، فعند السيد المرتضى إذن أن الضرورة الدينية غير مرهونة بماذا؟ بدرجة إدراك البشر أو الناس أو المسلمين أو كما أن الضرورة حتى عند في مدرسة أهل البيت غير مرهونة بدرجة إدراك المؤمنين. لما؟ لأن درجة إدراك المؤمنين أو المسلمين أو البشر عن الأمور مرهونة بالوعي الثقافي التعليمي، وهذا أي ربط له بواقع الأدلة أو بواقع الأشياء في الخارج؟ هنا ليس له ربط. هنا ثلاث مقامات، المقام الثالث غير لا يناط به أمر. ربما نلاحظ مثلا من باب مثال يعني شرحا لكلام المدعى السيد المرتضى، مثلا في الأرياف عندهم حتى ضروريات الدين مجهولة، ومن صعوبة أن يستنطق الأدلة والمجال لنظران للتخلف التعليمي والتخلف الوعي. فعندنا نقول هذه ليست ضرورة دينية، ما لي ربط، المستوى التعليمي يختلف. وكذلك في حتى في الحوزات العلمية، فضلا عن بعد خارج الحوزات العلمية، لا في الحوزات العلمية كما قال كثير من الأكابر، إذا صارت رواج إلى بعض العلوم الدينية وكساد لبعض العلوم الدينية، ترى ضروريات الدين في تلك العلوم الدينية مجهولة لدى أكابر حتى في علوم دينية أخرى مجهولة. لما؟ لأنه تلك العلوم الأخرى من العلوم الدينية أصبح عزوف عنها. لذلك كان كثير من الأكابر عاصرناهم أو سمعنا عن من قبلهم يحرصون على إحياء كافة العلوم الدينية في الحوزات العلمية، ما يكفي فقط فقه وصول، تفسير، علم كلام، علم الحديث، علم السيرة، وهذا مجرى علوم كثيرة، علم الرجال، علم الكذا، تراجم العلماء، نفس تراجم العلماء هو هوية للدين. ولسيد محسن أمين مرجع ولو تصدى المرجعية وكذا، قضى كل عمره في كتابة أعيان الشيعة. لماذا؟ هو يكتب دورة فقهية، يكتب دورة أصولية، يكتب دورة تفسيرية. لماذا قضى عمره الشريف رحمة الله عليه في كتابة أعيان الشيعة؟ يا أخي لأن هوية مذهب، هذا هوية تاريخ، سيرة علمية متعاقبة تبين لك أن ماذا تجذر جملة من أحكام الشرع أو عقائد هذه المدرسة لأهل البيت المذهب، وكيف انتشارها، وليست هي نكرة وآتية من مجهول. فلاحظ قضى عمره، أغلب الزوج الطهراني قضى عمره في كتابة كتابي الذريعة 60-70 سنة، وهو لا ريب أنه مجتهد الفقه والوصول والكلام، بل هو اجتهاد موسوعي أكثر من كثير من تلاميذ صاحب الكفاية. قل ماذا قضى عمره؟ مات عن عمر ربما يناهز 90، لأنه نفس كتاب الذريعة اسمه كتاب الذريعة لكنه موسوعة تتضمن موسوعات في العلوم الدينية. لما؟ هوية التراث، يحفظ هوية التراث سواء في بعد الرجالي، بعد التراجمي، بعد تراث الكتب، بعد الأحداث التاريخية. يعني الذريعة ليست هي كتاب واحد وليست موسوعة واحد، موسوعات. قضى عمره كل الشريف فيها 60-70 سنة، ولما جرى كثير من الأعلام في هذا الجانب. لذلك كثير من الكبار يحرصون على ماذا؟ على إبقاء كافة العلوم الدينية. أيام زمان 70 سنة قبل في النجف الأشرف، حسب كلام كثير من الكبار الأكابر اللي توفوا الله يرحمه وأدركناهم، كانوا يقولون كل فرع من عقود وعفروع النجف الأشرف فيها تلون من البارزين في علوم متنوعة. متعددة في التاريخ، في الأدب، في الشعر. طبعا الأدب اللي يصب للعلوم الدينية كلها تراث هوية الدين. فإذا لا نستغرب كما يقول السيد المرتضى، إذا كان حال العلماء هكذا فكيف حال غير العلماء؟ حال العلماء إذا أصبح عندهم رواج سوقي علمي، يعني سوق العلمية أقصد، السوق العلمية فقط فقه وصول أو كان أغلب. شوف في علم الرجال كساد مثلا، في علم الدراية كساد، في علم الحديث كساد، في علم السيرة، في علم التاريخ، وتبدأ لك النقنقات والشقشقات والنفي والإنكار لبديهيات في تلك العلوم. هل هذا يعني أنه هو بالتالي تلك العلوم ليس فيها ضروريات وبديهيات؟ فيها، هي ضروريات دينية، ضروريات دينية موزعة على حسب العلوم الدينية موزعة غاية الأمر. بالتالي يصبح قلة أنس ذهني وتعلم لتلك الضروريات المنتثرة المنتشرة المنطوية في تلك العلوم، هذه نقطة جدا مهمة. إذن ما ذكره السيد المرتضى شيء عظيم، يعني في كتاب الشافي، كتاب الشافي نعم الجزء الأول والثاني ربما حتى الثالث، قضاه السيد المرتضى أنا اللي ذكرته هنا خلاصة لربما مجلدين أو ثلاثة. نظرية التمذهب والمذاهب عند السيد المرتضى ماذا يعني بحض الإيمان أو الإسلام؟ على ضوء هذه الصورة الخارطة الواضحة كذا التي بالتالي قضينا فيها كثير من المحطات والمنازل، يتبين ذا المطلب أن الذي سبق أن ذكرناه ولكن نعيد الآن ذكره كاستدلال، يتبين بأن أصلا صحة التعبد بمذهب من المذاهب فقهيا أو عقائديا، هذه الصحة الدينية غير مرهونة باجتهاد أي فقيه ولا فتوى أي فقيه، إنما هي فقط حصرا يستند فيها إلى الضرورة الدينية، يستند فيها الضرورة الدينية. يعني لابد أن تحمل فتوى شلتوت، لا أنه فتوى يفتي يعني بمعنى يقلدوه مثلا جماهير أهل السنة في هذه الفتوى أنه يصح التعبد بالمذهب الجعفري، لابد تحمل هذه الفتوى بهذا المعنى، يعني إرشاد إلى أن الضرورات الموجودة في مذاهب العقيدة والفقه ومذاهب الفقه أهل السنة الجماعة، هذه الضرورات تنسجم مع المذهب الجعفري لأهل البيت بهذا المعنى، يعني من باب الإرشاد والتنبيه، لأنه الأمور التي ليس فيها تقليد كما مر بنا سابقا في أحد الجلسات لا يعني أن الإنسان ينقطع عن العلماء، لا هو انقطع عن العلماء، العلماء إقبال على العلماء على حاله، بل العالم لا يستطيع أن ينقطع عن العلماء كما مر الآن، إذا فقيه وأصولي لكن لا تبحر له في علم الحديث ما يعرف مصادر حينئذ علم الحديث، يقول ما موجود روايات أو كذا موجود، لما؟ لأن تضلعه في الفحص عن مضان الحديث ضعيف، فكيف يكون أعلم مثلا أو يكون كذا أو يكون يتصدى الوجعية لا سمح الله، طبعا حاشا الكبار عن ذلك. فالمقصود أنه هذه الأمور كذلك في علم الكلام، كذلك في علم إذا كانت مسائل مرتبطة فقهية لكن مرتبطة بالكلام اللي هو هذا علم المذاهب والتمذهب وبحوث فقهية وكلامية معا، إذا لم يكن لديه تبحر وتوسع في علم الكلام كيف يلتفت له النقاط، وهكذا في الفقه العكس. فعلى أي حال إذن أصل التعبد بمذهب المذهب مسامحة يقبل فتوى من باب تصريح، قل تصريح أو فتوى إرشاد من هذا القبيل، وإلا للسني يتبع الفقيه السني في صحة التعبد بالمذهب الجعفري، ولا الإمامي يتبع الفقيه الإمامي التعبد بمذهب سني، وإنما هي قضايا ضرورة يجب أن ينفتح المؤمن أو المسلم على الأدلة التي بدرجة الضرورة يعيها، سواء في التمذهب والمذهب الفقهي أو التمذهب والمذهب العقائدي. إذن هنا أيضا محور آخر نثيرة أنه مستثمر يعني ما تقدم من كل ذلك السير في المحاور التي تقدمت في شهر رمضان. محور آخر أنه كي لا يصح التكفير بماذا؟ استنادا إلى دليل ظني. كيف يصير تكفير لو خارج إنه يخرج عن الإسلام؟ لما؟ لأن أصل الديانة يجب أن تعتمد على الضرورة. فهؤلاء التكفيريون في الحقيقة الذين يعتمدون على الظنون معتبرة هذه لا اعتبار بها. لما؟ لأن أصل الديانة هو المذهب، أصل المذهب العقائدي والمذهب الفقهي يجب أن يستلزم الضرورة، فكيف بأصل الديانة؟ هذا في مبحث علم الأديان والمذاهب. هو المذهب والتمذهب يستمد إلى الضرورة، فكيف بالدين؟ فمما يدلل على مدى زيغ التكفيريين على محور آخر استخرجنا نتيجته. محور بعد آخر لاحق نلتفت إليه في هذا المن أن الحكم بأحكام الإسلام من الحرمات، حرمة الدم، حرمة المال، حرمة العرض، هي أحكام دنيوية تعايشية. هذه الأحكام لا صلة لها ولا ارتهان لها ولا توقف فيها على الأحكام الأخروية. الأحكام الأخروية ماذا؟ إن هذه الفرقة المسلمة معتدية في الآخرة أو لا، ناجية أو ليست بناجية، هادية مهتدية أو ليست بناجية، عباداتهم صحيحة أو غير صحيحة، يصح التعبد مذهبهم الفقهي أو لا يصح التعبد مذهبهم الفقهي والمذهب العقائدي. كل دي الأمور التي هل الحكم بحرمات الدم والعرض والأموال وما شابه ذلك، هذه الحرمات متوقفة على أن يحكم على تلك الطائفة أو على تلك الطوائف تحكم المسلمة، تحكم على بعضها البعض بالهداية لا، بالنجاة لا، بصحة عباداتهم لا، بأن يسوغوا محبتهم لا، ما تعتمد لا على المحبة ولا على التوادد ولا على هذه أحكام لصرف الدخول في حظيرة الإسلام وهو الشهادتين، فلا متوقف على نفي التمذهب والمذاهب ولا متوقف على المحبة بين طوائف المسلمين ولا متوقف على الصحة، يعني على 19 محاور التي يثار عنده أصحاب برنامج التقريب من مذاهب مختلفة كأنما خطأان عجيب. يعني بالعكس هم لما يدعون أصحاب دعوة التقريب يدعون التقريب يتوقف وحرمة الدماء وحرمة الأموال والأعراض تتوقف على هذه الأمور، هذه الدعوة بالعكس هي إثارة للتكفير، هي نوع من ماذا؟ هي نوع من دق سفين التكفير، على العكس يعني عكس ما يظنون يتوهم أبدا. التقريب بين المسلمين كحرمة التعايش وما شبه ذلك في أحكام الدنيا غير موقوفة على نفي التمذهب، تعددية المذاهب، وحدة المذاهب الفقهية أو وحدة المذاهب العقائدية أو أي شيء أصلا غير ما لذلك يعني في نوع من ماذا أقول في نوع من الغفلة. ما الربط بين أن التعايش في سلم وسلام وأمن وأمان بين طوائف المسلمين مذاهب المسلمين أن يتوقف على أن يفتي شلتوت أو يفتي السيد البرجردي تجاه الشيخ شلتوت كلهم يصحح الآخر؟ لا ما ليس الوئام، لأن هذه أحكام الدين، أحكام الدين صاحبها صاحب الدين هو سيد الأنبياء، ليس صح أصحابها الفقهاء ولا أصحاب المذاهب ولا رؤساء المذاهب، عفوا ولا رؤساء الفتية، صاحبها يعني أحكام الدين لا سيما، غير أحكام المذاهب بعد، أحكام الدين صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الدين، هو الذي أتى بهذا الدين، هو الذي بعث من الأميين رسولا. بعثه ولو كان يوم يهمه على الدين كله ولو كريم. الآية كيف في البداية؟ بالهدى ودين الحق، أو بدايتها البداية الآية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الدين لا تابع لفلان ولا فلان ولا فلان، بس فقط سيد الأنبياء، هو الذي أرسل رسوله بالحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صاحب الدين سيد الرسول لا سيد شخص آخر. أما أن هذا الدين يكون مزاد لكل شارد ووارد، وكل الدين ليس مرهون بأحد غير رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حكم عن ضرورة المسلمين من تشهد بالشهادتين تترتب عليه الأحكام الدنيوية، لا لربط حتى ليس له ربط بتعدد المذاهب الفقهية أو العقائدية أو المجر، عدم تعددها أو تعددها أو المجر. فإذا هذه الأحكام منشأ ضرورة الديانة بعد، هي أعظم من ضرورة المذاهب أصلا، لا توقف لا ذهان. وكل من يتجاوز من التكفيرين يتجاوز هذه الثوابت في الحقيقة تجاوز على دين رسول الله، هذا أتى بدين جديد، أبدع بدين جديد، منهاج جديد. هؤلاء التكفيرين قضية ليست قضية يعني أنه صاحب مذهب أي مذهب، أحكام الديانة هي أعم شمولا حتى من المذاهب، أي إناطة وتوقف من الأمور. إحنا إذا جارينا التكفيرين بأن قلنا أنه لا بد من تصحيح مذهب لمذهب آخر، بالعكس احنا كرسنا هذا التلاعب من التكفيرين بحرمات المسلمين. اذا القرآن الكريم على صعيد المنافقين يحقن دماءهم واموالهم واعراضهم، اذا جاءك المنافقون، لم يقل في القرآن فاقتلهم واستبح دماءهم واعراضهم، يخاطب رسول الله المنافق، مع أنه القرآن يقول حكم المنافق في الآخرة في الدرك الأسفل من النار كالكافر. كيف إذن مع ذلك القرآن الكريم يقول، وأيضا ينهى القرآن أن يحب الإنسان المنافق أولا، بس مع ذلك ما دام هو قد تشهد بشهادتين يحرم دمه وعرضه ونفسه وأمواله ومجره حتى ينكح وينكح ولم يجبه، وغيرها من أحكام الإسلام اللي هي أحكام التعايشية في دار الدنيا. أحكام الدنيا، أحكام الدنيا شيء وأحكام الآخرة شيء آخر. إن أعطت أحكام الدنيا لدين الإسلام الظاهري بأحكام الآخرة، هذه نوع من العبث في نظام دين سيد الأنبياء، سواء من التكفيرين أو لا سمح الله من بغفلة، وبالتالي ماذا نسميه، وإخفاق من أصحاب دعوة التقريب، أي ربط يعني هذا الدين صاحبه سيد الأنبياء وليس صاحبه زيد ولا علان ولا علان. لا فتوى ظنية ولا كذا ولا ولا. أصلا هذا الدين الظاهر الدين الإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك رسوله والله يشهد أن المنافقين كاذبون بأكثر من هذا، ومع ذلك يحكم القرآن بأنهم هؤلاء على كل تترتب عليهم أحكام الدين الظاهرة في دار الدنيا، أحكام الآخرة شيء آخر. هذا البحث حتى نثير في حوار الأديان، في حوار الأديان يجب أن تحكموا بأن كل دين يحكم على الدين آخر بأنهم من أصحاب النجاة كي يعم السلم بين أتباع الديانات. يا أخي من قال هذا؟ هذا لا ربط له. إناطة أحكام الدنيا سواء في أتباع الأديان أو في أتباع المذاهب على أحكام الآخرة أصلا هذا خلط برض. حتى في نظام الإسلام خلافا لما قد يتوهم كذا، ليس يناط حرمة دم حتى أي إنسان حتى الكافر يناط بعقيدته، لا يناط بسلمه، كن مسالم لا عدواني محارب. هذا بحث طويل أنا ما أريد أدخل فيه، لا سيما من منظار فقه البيت عليه السلام إلى درجة الضرورة، مو أنه اجتهاد ظني، لأن بداية الضرورة عندنا في فقه مذهب الإمامية والجعفرية ومدرسة الإمام جعفر بن محمد الصافي، هي مدرسة كل أئمة أهل البيت، أن الكافر حتى لو كان ليس من أهل الكتاب إذا وضعت الحرب وزارة لا يجوز استباحة دمه. هذا مما حكم بدرجة الضرورة اختص به مذهب أهل البيت. سنة ما ندخل هذا، شرحناه شيئا ما في كتاب عدالة الصحابة، بحث مهم حتى في أتباع الأديان لا يصبح المسالم المعاهد وإن لم يكن أهل الكتاب وأهل الذمة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. المستأمنين المعاهد المعاهد أو المعاهدين أهل الصلح وغيرهم غيرهم ليسوا عندهم نية عدوانية. أما العدو هذا أمر حكمه آخر، حتى العدو إذا تعدي من مسلم حكمه حكم آخر، تعدي بل من مؤمن حكمه حكم آخر، المتعدي العادي شيء آخر. فإذا حتى في حوار الأديان أصلا ما منوط السلم البشري بين أتباع الديانات حسب نظرة الإسلام ونظرة لا سيما في نظرة مذهب البيت غير منوط ومرهون بالعقيدة، لا منوط بأنه لا يكون عدواني محارب إرهابي، ماذا بل يكون مسالم مؤمن خلاص طبق نظام معين بحث آخر. فالمقصود إذن سواء في حوار الأديان أو في حوار المذهب إناطة السلم التعايشي الدنيوي المدني إناطته بأحكام الآخرة أنه يجب أن يحب بعضنا البعض، عشان ما نطمئن أحببنا بعضنا البعض ولم نحب، يجب أن نحكم على بعضنا البعض بالهداية حكمنا ولم نحكم، يجب أن لا نحكم على بعضنا البعض بالضلال لا حتى لو حكمنا، لأن الضلال درجات. الذي يوجب رفع الحرمات سواء في أتباع الديانات أو أتباع المذاهب هو العدوان التعدي. أما إذا لم يتعدى كان مسالم معك مؤمن معك، كما صنع القرآن الكريم مع اليهود لما تعدى على رسول الله أجلاهم من الحجاز، ولولا أن كتبنا عليهم الجلاء في سورة الحشر، سورة العشر واضحة إبعادهم عن النسيج الاجتماعي بسبب عدوانيتهم بحيث بسبب كيدهم التآمر الأمني أجلوا. أما لو كانوا أو لو كانوا يحفظون الأمن والأمان والعهد أبدا. فالمقصود هذا المطلب نكتة مهمة، يعني ما يتذرع به التكفيريون، سواء التكفيريون داخل المذاهب الإسلامية أو التكفيريون، تكفير له معنى اصطلاحي قانوني بشري وشرعي، يعني استباحة الدماء. تكفير بمعنى ماذا؟ خلط يصير وتلاعب بين التكفير بمعنى استباحة الدماء وبين التكفير بمعنى ماذا؟ الحكم بالهداية في الآخرة. ما ليه ربط؟ ذاك تكفير باصطلاح وهذا تكفير باصطلاح. هذا أمر محور لابد أن يصير واضح جدا جدا. يبقى هذا المحور نذكره بعد، أنه هل باب الحوار بين الديانات أو بين المذاهب الإسلامية موصود مقفل أو مفتوح، أو ما هو النظام؟ الآن مر بنا كل ما مر بنا نظام التعايش، العلاقات المجتمعية الدنيوية المدنية ما شئت تفعل، ماذا عن العلاقات الثقافية أو قول العلمية؟ ما هو نظام هذا؟ النظام حدد في القرآن الكريم حتى في كل مذاهب الإسلامية، حدد بماذا؟ بضوابط. هذه الضوابط لابد من مراعاتها. أصحاب مذهب التقليد يظنون أن هذه الضوابط أن تسود المحبة بين المسلمين بين المذاهب. لا، مو هذه، مو هي، مو هذه ليست هي ركازة، أو حتى أصحاب حوار الأديان، لا هذه ليست الركازة، بل الركازة الأساسية التي عدة محاولات أدعي استقصاؤها لكنها نعم مهمة. البند الأول الآن في العلاقات والتعايش الفكري، تفهمت شو؟ كنا ليس في التعايش المادي المدني، انتهينا من عند إجمالا. الآن في كلامنا في التعايش الفكري، الانفتاح الفكري، الحوار الفكري، تحكم ضوابط أم لا؟ نعم تحكم ضوابط شدد عليها في القرآن الكريم. ماذا، ما هي هذه الضوابط؟ أولا الضابط الأول في هذا المجال التفصيل بين المعتدي المعادي وبين المسالم، سواء كافرين أو مخالفين في المذهبية. طريقة التعامل مع المعتدي الإرهابي، سواء إرهابي من ديانات أخرى أو إرهابي من داخل المذاهب الإسلامية، الإرهابي المحارب المعتدي ما يتوقع أنه هو هذا الذئب أنا أعتبره شاة وديعة، ما يمكن. يجب التفصيل في طريقة التعامل، حتى في التعايش المدني يجب التفصيل بين الذئب الضاري وبين الوديع. لو واحد وديع وياك، ولو كان من أي ملة أو نحلة من ديانة أو مذهب، إذا هو وديع مصالح أنت واجب عليك وإن جنحوا للسل فاجنح لا، هذا مبدأ. أما معتدي هو حتى لو كان من نفس المذهب ظاهري سبع ظاهري أهم نفس الكلام وياه، نعم، وهذا عظمة زيارة عاشوراء تؤكد على هذه الأسس. زيارة عاشوراء ليس فيها عدو لمن خالفكم، بل عدو لمن عاداكم، حرب لم تقل حرب لمن خالفكم، لا حرب لمن حاربكم. شوف هذه الأسس الآن حتى القانون الدولي توصل إليها. المتنوع على أساس المتطور في العقل البشري. إذن هذا مبدأ مهم، التفصيل بين لذلك كما في القرآن الكريم، وقال القرآن الكريم لا ينهاكم الله الصدوق رحمة الله عليه في الاعتقادات ذكر هذا البند نص الصدوق، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين مسالمين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ولو كانوا من لونح الأخرى إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله لا تساوون بينه وبين والكفار، لا تساوون بينه وبين من يكون معتدي متعدي محارب سبع ضاري عليكم، إن هذا دواء مو سهل. الآن المغالطة التي يجريها الدول الكبرى العظمى يفترس الشعوب الضعيفة ثم يقول لنحلل السلام، الآن أنت سبع ضاري سفكت ما سفكت صرت مجرم حارب، لكن عفو الله عما سفك عفو الله عما سفك ويكرر مرة أخرى يقول مخادع دجل. فهنا يفسر القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم من دياركم وظاهروا على خلوة أن تولوا، ينهاكم أن تولوهم شهد تولى تنفتحوا إياه ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا التفصيل هذا البند الأول تفصيل، كما أنه قوله تعالى لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك نفس الذي مر. البند الآخر التعارف، الهدف من الحوار والنقاش مر بنا هذا البحث، ولو نذكر إجمالا مر بنا إجمال متوسط أو تفصيل متوسط، الآن لا مفر من الإجمال لأن بعد تعداد الجلسات ضاق علينا. الهدف من العلاقة الفكرية التعارف، التعارف ليس الإقناع مر بنا، التعارف يعني إحداث تصور من كل طرف لدى الآخر عن الآخر كل عن الآخر، فليس الهدف الإقناع ولا الإلجاء العقائدي أبدا، الهدف فقط إنا أو إياكم لعلى هدى، الإثارة التصورية لكي لا يجهل بعضنا البعض، أنت ما هو أسس مذهب، قيل عنك لفق لصق بك كذا كذا، دع عنك ما قيل ولصق، أنت اسمع من نفس صاحب المذهب نتبع نفس ذاك المذهب كما أنه يسمع منك سواء في كتبك أو كذا أو مستندة طبعا بشكل مدلل ما في معنى، أما أن أحد الطرفين يقتنع بالآخر لا مو ضروري، يعني ليس هدف وخلقناكم من ذكر يعني نزلنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الهدف إنه التعارف، وهذا التعارف لاحظ هو مقتضى قوله تعالى وادعوا إلى سبيل ربك بالإلجاء والزور والقهر والقوة أبدا، وادعوا إلى سبيل ربك بماذا، وهذا مرتبط حتى بالجهاد الابتدائي، فلسفة الجهاد الابتدائي ذكرت أنا في كتاب دع عدالة الصحابة غير لما يرسم في مذاهب إسلامية أخرى، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة تبين الأدلة وليس أنك هدفك الإلجاء، والموعظة الحسنة متشن وجادلهم بالتي أحسن، نفس معنى الإرشاد معنى التعليم، المعلم يلجئ الطلاب على الاقتناع والقناعة، لا هدف المعلم ما هو، وهذا من أكبر مقامات الذات الإلهية أنه معلم ويعلمكم واتقوا الله ويعلمكم الله، مر بنا هذا البحث، من أعظم مقامات النبي أنه معلم، معلم ليس الهدف الإلجاء هدف التنبيه الإيقاظ رفع سحابة الجهل، نعم ويعلم وبعثك لم يزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهدف الإرشاد والتعليم والإبلاغ والتبليغ كله هذا، ليس في إلجاء ولا. هذا بند ثاني مهم. البند الثالث التي تستفاد من مجموع الأبواب الفقهية، البند الثالث تأليف القلوب، لكن لا بمعنى تذويب الهوية. ألفة القلوب، ستاتا القلوب تتآلف لأجل المنهاج الديني، لا، تتآلف من جهة التعايش السلمي المدني. كثير عندنا روايات متواترة عن أئمة أهل البيت أن من اللازم أمروا هم عليهم السلام أتباعهم أن يحسنوا لدى الطرف الآخر، يحسن لا أنه يذوب فيه ولا يلجئ الطرف الآخر على هويته، لا، الإحسان شيء آخر. تأليف القلوب كما في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ادفع ماذا؟ السيئة يعني. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن، تدفع ماذا؟ السيئة. قولوا للناس حسنا. سنجد نهج القرآن حتى في تأليف القلوب ليس بمعنى التذويب، في خلطهم إفراط معنى التأليف بين القلوب أنك تذوب في هوية المذهبية أو الدينية، لا، وليس هذا معنى التأليف القلوب. تأليف القلوب يعني إحسان على صعيد التعايش المدني، البر، القسط، العدل، إن الله يحب المقسطين. وهذا طبعا مبدأ يذكره القرآن الكريم حتى في الخيريات، إنما الصدقات يعني كل الخيريات، كل عمل خيري، كل عمل خيري ما هدفه وغايته للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم إلى المجرى. البند الخامس أو الرابع، نعم، البند الرابع المدارات، وهي تختلف عن الموالات، وهذا بحث طويل الدين. أنا أعترف بأن هذه المحاور يحتاج إليها جلسات، لكن مضطر أنا أسردها اليوم، قد تكون هذه الجلسة النهائية، مضطر اليوم أسردها كفهرسة. وفي بعض تجنبا للموالات ينسف المدارات، وهذا هم إفراط. في عندنا إفراطين: إفراط من يجعل المدارات المأمور بها هي موالات، وهذا إفراط خاطئ. وهناك إفراط آخر من يريد أن يتحفظ ويتمسك بالهوية المذهبية أو الديانية، يجعل نفي الموالات نفي للمدارات، وهذا خلط في خلط وخبط في خلط أو خلط وخبط وخبط وخلط.
تأليف القلوب والمدارات هو نفسها يعني؟
لا، يختلف. تأليف القلوب فيه إحسان، المدارات مو ضروري أن تقوم به، فقد يكون إحسان بالكلام أو لما جرى يعني في عموم خصوص بينهما تصادق وبينهما تخالف. المهم أنه هو بين الموالات والمدارات بونون، يجب الالتفات إلى أن بين الموالات والمدارات بونون، كما أن بين تأليف القلوب يعني رفع التشنج وما شابه ذلك. طبعا هذا البند الخامس، ترك التشنج والتوتر. البعض لأنه يريد يحافظ على الذات الهوية، سواء الهوية الديانية أو الهوية المذهبية، يوتر الطرف الآخر، يستفز الطرف الآخر. هذا أبدا، هذا أمر محظور في سيرة أهل البيت عليهم السلام. ادعوا لسبيل ربك بالحكمة، ليس ادعوا إلى سبيل ربك بالإحن والأحقاد، هذا ما فائدة. في إفراطه تفريطه, تفريطه إفراطه وإفراطه إفراطه وتفريطه تفريط. الميز بين هاي المباحث يحتاج لنا صارون جلسات طويلة, ولكن أنا مضطر أذكر الفهرسة البحث. فإذا ترك مثل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم, نهي من الله عز وجل تستفز الطرف الآخر, تستفزه هو ما يفزك. استفزاز أحد معاني كاظم الغيظ لأمير المؤمنين أو لموسى بن جعفر أو لعموم الأئمة, أنهم ما يجعلون التعامل شخصني. بالعكس إذا لقوا ما يغيظهم, يعني القضية تارة إذا لقوا ما يغيظهم يهدئون الجو. تهدئة الجو لا بمعنى أنه يذوب في الطرف الآخر, البعض يهدئ الجو يعني يذوب, هذا مخطئ إفراط آخر, والبعض آخر يريد ما يذوب يشنج ويوتر الجو, مو هذا ليس معنى. فالترك التشنج أيضا في خطب وإياكم وسب أعداء الله حيث يسمعونكم, هذا كلام الإمام الصادق, وإياكم وسب أعداء الله حتى لو كانوا أعداء الله حيث يسمعونكم, وقد ينبغي لكم أن تعلموا حد سبهم لله كيف هو, يعني اللي يسبهم استفزازا هو كلمة سب نفس الأئمة عليه السلام, لأن هو يفز الطرف الآخر والطرف الآخر يتعدى, فمن الذي سبب التعدي على المقدسات سواء المقدسات في الدين أو المقدسات حتى في المسلمين؟ ما إذا بيستفز أطباع الديانات الأخرى هذا خطأ, هو أنت تستفزهم هم يتعدون على مقدسات الدين أو تستفزهم في قضايا المذهبية, هذه بنود مهمة. ترك التشنج والتوتر, يعني لاحظ انت الامام امير المؤمنين وهو صاحب دوله وحاكم وعنده قدره وقوه ولمجر, كم من خوارج يحاولون يستفزون امير المؤمنين ولا لا يتوتر معهم ولا يستفزهم, يصدرون يكفرون أمير المؤمنين جهارا وهو لا يكفر. ذكرت لكم أن هذا المنظر الاستراتيجي في نظام الرياض الجريدة المعينة كذا في سنة كذا يقول أن رسول الله وأمير المؤمنين لم يكونوا تكفيرين, التكفير بدأ من حرب الردة, أصحاب حرب الردة يعني الذين أداروا حرب الردة الأول والثاني هم الذين, عجيب يعني من نفسه. وإلا أمير المؤمنين صلى الله عليه رغم أن الخوارج كانوا يستفزون, بل حتى أصحاب الجماعة كانوا ينالون ويوقعون في المؤمنين أي وقيعة ولم يكن يتوتر أصف الجمل, والله لو بقوا ألف سنة يحاربون أمير لبقى معهم ألف سنة لا يبدأ الحرب يوم, والله وحتى في النهروان شوف سعة الصدر عند أهل البيت, أكره أن أبدأهم بقتال حتى في صفين. لذلك أعظم يعني نموذج بشري في الأرض النبي وأهل بيته, النبي 13 عاما كم استفزوا النبي, قتلوا عمار يا يعني ياسر والد عمار, قتلوا والدة عمار بن ياسر أمام النبي, قتلوا وصنعوا ما صنعوا في كثير من المسلمين, هل ذلك استفز النبي؟ بالعكس هو يحاول يخمد التوتر والتشنج. لماذا؟ لأن هدف النبي والأئمة من بعد أوصياء هدفهم فتح العقول, إثارة العقول, انفتاح في العقول وليس التشنج النفساني. كثير يخطئ من يريد أن يدعو إلى مدرسة البر يشير التشنجات النفسانية. أنت بالعكس أنت تساير وتجاري التكفيريين. ليس هذا لا هو مسلك القرآن ولا هو مسلك أهل البيت عليهم السلام. هذه معروفة. خرج حجر بن عدي في كتاب نصر بن المعزاحم، خرج حجر بن عدي وعمر بن الحمق يظهران البراءة واللعن من أهل الشام، فأرسل إليهم علي أن كفوا عما يبلغني عنكما، يعني لا تثيرونهم، هذا قناعاتك بحث آخر، لك قناعاتك، أما لا تثير أمامهم تستفزهم، عم كف عما يبلغني عنكما، فأتياه فقال يا أمير ألسنا محقق؟ قال بلى، ما أنكر شو؟ بلى، قال أوليسوا مبطلين أهل الشام؟ قال بلى، قال فلما منعتنا عن شتمهم؟ قال كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتى، يعني مو الهدف التوتر والتشنج معهم. الهدف انفتاح الفكري معهم كي يهلك من هلك عن بينة مو عن بوكسات أو تشنجات، ويحيى عن من حيا عن بينة. بينة هاي فكرية مو تشنجات وتوتر. أنت قناعاتك داخلك أي قناعة لك، لكن في تعاملك مع في تعاملك المباشر مع الطرف الآخر يجب أن لا تتجنب التوتر هذا أمر مرفوض قرآنيا ومن سيرة أئمة أهل البيت. لما سمي موسى بن جعفر كاظم الغيب؟ لما سمي أميمون كاظم الغيب؟ كف عما يبرهنكم أوليسوا مبطلين؟ قال بلى، قال فلما منعتنا عن شتمهم؟ قال كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتمين يشهدون ويتبرعون، ولكن لو وصفت هنا شوف لاحظ ماذا يقول، لكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم من سيرتهم، كيف بحث علمي هذا بدون شتم وسباب، يعني لا يقفل الحقيقة أميمونين، ليس عنده إفراط ما التفت شلون، لكن لو قلت لكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم من سيرتهم كذا وكذا ومن عملهم كذا وكذا، أصوب كان أصوب في القول بدل ما تسب وتشتم وتتوتر وتشنج. دي حقائق، فأميون لا يطمس الحقيقة، لا يدعو يطمس الحقيقة، لكنه لا يدعو للتوتر، أن تستعرض الحقيقة وتسوق الحقيقة بشكل استفزازي تشنجي توتري. الله يرحمه سيد عبد الحسين شهاب الدين. سيد عبد الحسين شهاب الدين لم يكن منهج السيد الوجودي يتغاضى عن كشف العقل، كان يكشف العقل في كل كتبه، لكن لم يكن سبابي توتري استفزازي بلغة هادئة خلوقة يذكر الحقائق. هاي في نص في كتاب الصفين لنصر بن مزاحم، كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، شوف حتى عند الله أبلغ في العذر، قلتم أبلغ في العذر، قلتم مكان لعنكم إياه، مش اللعن هو استدلال ولا انفتاح فكري، مجرد توتر كلمة تشحن نفسانيا لكي ينفجر، ما في فائدة، ما في فائدة، فإذا تفتح العقول والقلوب لأنك تشنج وتوتر النفوس. شفت شلون خارطة بيت عظيمة سواء في بيانات القرآن أو في توصيات أهل البيت عليهم السلام. هذه المتن الكامل في نهج البلاغة اختصر المتن، المتن الكامل هذا موجود في كتاب الصفين لنصر بن مزاحم. قلتم مكان لعنكم إياهم وبراءتكم منهم، اللهم احقن دماء المسلمين، شوف دماءنا ودماءهم، يعني التعايش يصير عليهم يومين حتى في صفين هم ذلك يتوترون، وأصلح ذات بيننا وبينهم واهديهم من ضلالتهم حتى يعرف في حين يتمسك بالهوية الأميون، لاحظ في حين يتمسك بالهوية لكنه ولا يذوب هوية في الطرف الآخر، في حين يقول لا توتر انفتاح فكري، هذا هو الأدب المتعلم، حتى يعرف الحق منهم من جهله حتى يعرف الحق منهم من جهله. يوم القيامة يقول ما كنت تدري. انت اذا توتر الجو ما تخلي الطرف الاخر يفكر. انت مانعت وصول نور الهداية للطرف الاخر ولو بحسب قناعتك، والطرف الاخر ما يفهم كذا. حتى يعرف الحق منهم من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به، كان هذا احب الي وخير لكم. فقال يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدب بأدبك. شوف هاي أدب المؤمنين في حوار التمذهب سنة المؤمنين. المتن كامل قلت لك للأسف مقطوع مجذوذ في متن نهج البلاغة للشباب، يعني المتن كامل أفضل. الصدوق رحمة الله عليه في أيضا في اعتقادات الصدوق أيضا يتكلم عن التعايش المذهبي سبحان الله، ويذكر بنود من توصيات أئمة أهل البيت، فذكر هذا المطلب الصدوق. وقيل للصادق عليه السلام يا ابن رسول الله إننا نرى في المسجد رجلا يعلن بسب أعدائكم ويسميهم، فقال ما له، إن رجلا يعمل المؤمنين يعلن بسب أعدائكم ويسميهم، قال ما له، حتى الصدوق رواها الرواية ما له لعنه الله، يعرض منها أنه يسببنا بالعكس. هاي الرواية هو ذا الصدوق في كتاب الاعتقاد على الصدوق. الصدوق بعد ما فوق فوق شوف بعد في التعايش المدني كيف أنت تتوتر مع الطرف الآخر. أنت عندك في قلبك قناعة بحث آخر، بينك وبين نفسك بحث آخر، لا تتوتر مع الطرف الآخر. أيضا شوف لاحظ القرآن الكريم في ضمن السياق عدم التوتر وعدم التشنج، قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا تروح مشادة، حتى الجدل والمجادلة ليس بمشادة، لكن إذا حوار. لذلك الأئمة من يشوفون الطرف الآخر يتشنج ويلتهب نفسانيا يقفلون النقاش. نشوفون هذا صار مو قصة انفتاح فكري عقلي، صار ماذا؟ صار عنده نوع من السبوعية والتضاري السبوعي، وليس هذا هدف الحوار. نعم. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني في الأئمة في الحجج، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الضالين. كم كان يوصي القرآن الكريم النبي حتى في مكة المكرمة، اتبع ما أوحي إليك، لذو في الكفار، اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. يعني لا تتشنج من استفزاز، يعني مو فقط ترك التشنج، ليس فقط أن لا نشنج ولا نتوتر لا نوتر، بل لا نتوتر ولا نتشنج من استفزاز وتوتير الطرف الآخر. الطرف الآخر يوتر عند توتير، أنت لازم لا تتوتر، مو فقط لا توتر، أنت أيها المؤمن ليس فقط لا تسبب شعللة التشنج والتوتر، بل أنت أيضا لا تشتعل وإن أشعلوها، كما يقول الله كلما أوقدوا للحرب نارا لما يقول أطفال الله. الهدف ليس الحرب، الهدف هو بالعكس الحوار، وهي أيضا من توصيات القرآن الكريم. أيضا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني هؤلاء الشتاميين والسبابين المتشنجين والموترين. لا تتشنج أنت، مو فقط لا تشنج، بل أنت لا تتشنج، مو فقط لا توتر، أنت لا تتوتر، يعني بعد مرتبة أعظم أعلى. قلنا أن ما يخمد التوتر إلا بأن تكون أنت ماذا؟ سعة صدر عندك. طبعا هذا ليس بمعنى المعتدي الإرهابي المسلح الدموي، لا هذا مو معنى. شوف طبعا الآن مطروح في الدول الكبرى أن أنت أيها الضحية كن مسالم، مسالم شو؟ يعني أقبل سفك دمك، لا هذا مو منطق. ما دام القضية لم تصل إلى السلاح وسفك الدماء، هنا يأتي نفي التوتر ونفي الإيش تشنج. أما يصل الأمر إلى سفك الدماء والقتل وكذا لا لا لا، هنا يجب الدفاع، هنا السبع الضار يجب أن يواجه يقمع مخالبه. ولذلك لما أجمعت قريش أن تقتل رسول الله، ماذا صنع رسول الله؟ هاجر إلى المدينة المنورة وشكل دولة في قبالهم. يعني بعد هم قطعوا الطريق على الحوار والهدوء، مجرد كلام لا، يجب أن يكون هناك حلم وسعة صدر. أما إذا وصل الأمر إلى إرهاب دموي المداواة بشيء آخر. خذ العرف وأمر بالعرف وعرف عن الجاهلين، أيضا فاصدع بما تؤمر، تغير الهوية المنهج هو، وأعرض عن الجاهلين، لكن لا يستفزك جو التوتر الذي هم يثيرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، فأعرض عن من تولى عنك. كم يأمر الله النبي بأن لا يتوتر من توتير الكفار، لا يتشنج من تشنجات التي يرسلها الكفار أو الأعداء. حتى في الحروب من النبي وأمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين إلى أقصى حد يحاولون أنه أكره أن أبدأهم بقتال، حتى ست استفزازات عسكرية حبيب مع ذلك يأخذون جانب. إذن هذا بند. البند الآخر كظم الغيظ أمام استفزازات، نحن دمجناه معه وعدم التوتر دمجناه في نفس الآخر. يعني البند الذي مر اثنتين، لا تسبب التوتير والتشنج، أنت أيضا لازم تكظم الغيظ أما تتوتر، شرحنا في بند واحد وهم بندين في الحقيقة وهم أمرين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، طبعا هذا بحث احنا فهرسا نقوله، ولا هاي المحاور تحتاج لسلسلة أبحاث تفاصيل الأحكام الفقهية في هالمجالات، وإنما احنا نذكر قواعد دستورية في كيفية التعامل بين المذاهب أو الأديان، وأما أدلتها وتفاصيلها تحتاج إلى سلسلة، لكن لأن هذه الجلسة هي الأخيرة من الباب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون الشتامين قالوا سلاما. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله مثلا بس مو المعتدي، ها المعتدي ما يعفو عنه، إن ذاك ما ضراوة سبعية ما تنتهي إلا بتقليم أظفار. ذئب أنت تقول تعفو عنه، شو ترى هو بيهرسك إذا كان ذئب، لازم أيضا لا نصير عندنا إفراط وإفراط. معتدي دموي هذا ما يسكن إلا بتقليم أظافر، أما تبقي يباغتك بالدموية، هذا بحث آخر، هذا أمر آخر. أما ما دام لا يستعمل الدموية، مجرد استفزازات لفظية كذا، إن تمتص الاستفزاز والتوتر، أمر قرآني، أمر في مذهب أهل البيت، تفصيل بين هذه الأمور. البند الآخر قضية سب المعاهدين، أيضا هذا بحث مفصل وفقهي وأثير، الآن لا أستطيع أن أثيره إجمالا. إذن لدينا الأمادي ثمان بنود ذكرناها قواعد، أي بالتالي إذا فصلنا البندين هذا يصير قريب من ثمان قواعد وربما أكثر، إنما مسح إجمالي لأبواب الفقهية يظهر فيها أن التمذهب والمذاهب تعدد لا تستجيب التشنج ولا التوتر، والمدارات تختلف عن الموالاة، وبالتالي الإصداء بالتي أحسن لا تعني الذوبان ولا تعني الإصباغ بصبغ يضيع الهوية على المؤمنين، هذا كلها ليس في محلها على إتحال. لذلك إنصافا أسلوب السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، وهو أسلوب المفيد والطوسي والمرتضى والعلامة الحلي وغيرهم من الكبار، أنه من دون أن يصير توتر وتشنج انفتاح علمي بحوار هادئ، عدم توتير الطرف الآخر، عدم التوتر من الطرف الآخر، لكن في حين ذكر الحقائق كما أوصى بذلك اليومين، بدون طمسها بدون سباب بدون تشنج بحوار هذا. وإذا رؤية أن الطرف الآخر يتشنج أحسن يقفل النقاش أيضا، حتى هذا الحوار هادئ أن يقفل. وياه هو لأنه مستعد. هو إذا مستعد أنت ما تلجئ. ليس الهدف كما مر الإرجاء، الهدف ماذا؟ الإطلاع التصوري، إرسال معلومة فقط. ليس الهدف ماذا؟ إلجاء وإلزام الطرف الآخر. هذه جملة على كل من المحاور في علم البلاغة والتمذهب، كثير منها الآن ذكرناها فارسيا بشكل إجمال. عسى ولعل الله يكتب فرصة أخرى على كل نستعرضها بشكل مفصل أو نتمم بقيته، فنقفل الحديث عن هذه السلسلة من البحث علم المذاهب والتمذهب بين على كل إفراط وإفراط أو تفريط وتفريط، وبين ما هي الجادة الوسطى في هذا النظام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.